أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 325. يقول السيد دام ظله: يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا. هذه المسألة تبين حكما وهو حرمة النبش لقبر المسلم على نحو يظهر جسده. الجزء الثاني المباني نقل عدم الخلاف في ذلك واستدل عليه بالنصوص على أن نفس النبش هو حرام، ما رواه إبراهيم بن هاشم صفحة 493. إذن المستند عدم الخلاف مع النصوص، وهو نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده، هذا من المحرمات إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا. بعد ما أكون ميت أصلا، إذا صار تراب بعد ما يصدق أكون موضوع، عدم صدق الموضوع. فبعد ما أكون قبر مسلم ما موجود، تراب من دون فرق، ها من دون فرق يراجع للحرمة لنبش قبر المسلم، من دون فرق بين الصغير المسلم الصغير أو والكبير والعاقل والمجنون، كل ذلك لإطلاق الأدلة والنصوص ومعقد الإجماعات، ويستثنى من ذلك. الآن عندنا قاعدة أن نبش قبر المسلم حرام على نحو يظهر جسده. أكو استثناءات. الأول: ما إذا دفن في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة، هاي إهانة، أو بالوعة، إهانة أو يسمى هتك أو نحوهما. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو هذا كله في المورد الأول، ولكن شق هنسميه شق الأول، أنه إذا كان دفنه في مكان في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، هذا هتك. وهذا مستند كما يقول، إما أن نقول أن هتك حرمة الميت كهتك حرمة الحي، فكما هذا لا يجوز هذا لا يجوز، فإذا هذا الدفن غير مشروع. فإذا كان الدفن غير مشروع فالنبش جائز، زين. أو نقول لا يبعد أن يكون النص ومعقد الإجماعات منصرفا عن هذا المورد فلا يحرم. النبش يكون للدفن الصحيح، الدفن المشروع الجائز. هذا الدفن ما مشروع، دفن غير جائز، لأن فيه هتك، زين، لأن فيه هتك عفوا، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو. أيضا يقال أن حرمة النبش منصرفة عن هذا المورد في الموضع الذي يتخوف على بدنه من سيل أو سبع أو عدو، لأن الملاك في مشروعية الدفن أنه يؤمن منه، يؤمن عليه من السباع، فهذا السيل أو السبع أو العدو هذا بعد لا يؤمن مع الخوف، بعد هذا مين سمى دفنا مشروعين، زين. أو نقول الحفظ عن السيل والسبوع هو حفظ واجب، لأن هتك حرمة الميت كهتك حرمة الحي، فلا بد من الحفاظ عليه حتى وهو في قبره، فالحفظ حفظه واجب. هسه منين حفظه؟ من السيل أو السبع أو العدو. فبالتالي إذا كان مدفون في مكان يتخوف منه أو على بدنه من سيل أو سبع أو عدو، فهنا ماذا نقول؟ الحفظ واجب، فيجب النبش، فالنبش يكون مشروعين، زين. ولا بد من تتميم مقدمة أخذناها سابقا، أن الخوف هو طريق شرعي لإحراز الموضوع، والنتيجة سيكون وجوب النبش ومشروعية النبش. هذا هو المورد الأول، وكان المستند إما الهتك، زين، اللي هو يدفن في بادوعة، في مزبلة، في مكان مهان، يعني يكون مهانة عليه، أو لا هو في موضع يتخوف منه من سبع أو عدو أو مثلا سيل. وإحنا الملاك في الدفن الشرعي أنه يؤمن عليه من السباع، مثلا السباع ونحوه، فبالتالي هذا لا يؤمن، فإذا هذا الدفن مو شرعي، فالمشروعية للنبش واضحة. زين، هذا المورد الأول. المورد الثاني: ما إذا عارضه عارض من؟ عارض الدفن وكونه مدفونا، أمر ها أهم أو مساوي، فلو يبقى مدفون ما النبش، لأن النبش حرام، عارض حرمة النبش أو عارض النبش، النبش حرام، أمر أهم من الحرمة، زين، أو من النبش، أمر أهم أو مساوي. طبعا في حال المساواة نتخير أمران، واحد واجب وواحد شنو حرام، وكلاهما في نفس الرتبة، النبش حرام والنبش واجب. هاي شلون يصير؟ النبش واجب لأجل قضية معينة. شنو القضية؟ قضايا كثيرة، مثلا توقف حياة مسلم على النبش، لو فرضنا أنه مساوي لحرمة النبش نقول نتخير، أو نقول إنقاذ حياة مسلم من خلال النبش أهم، فعلا هو أهم، مثل من أنه هذا من انطلعه كان يكون إنسان مزيون ومتهم بقتل هذا فلان وفلان، ما مدفون زين، واتهم بأنه خنق أو قتله بطلقة مثلا، أو وادعى الرجل قال عن ما هو هذا الرجل من مات، ما مات لا بالخنق ولا بالطلقة مثلا، فيحتاج إلى نبش، فمن النبش لأجل براءة هذا المسلم. نعم، ماذا عارضه أمر أهم أو مساوي، كما إذا توقف إنقاذ حياة مسلم بريء على رؤية جسده، فهنا الأهمية توجب الرجحان في باب التزاحم، والتساوي يوجب التخير. هاي بعد واضح ما ذكر السيد. الأمر الثالث في جواز ومشروعية النبش: إذا دفن معه مع الميت مال غصبه من غيره من خاتم ونحوه، فينبش لاستخراجه. بعد هذا هنا الدفن هو مشروع وجائز، ولكن فيه مع الدفن ودفن مع الميت أموال، وأموال هاي مغصوبة ملك الغير، فلا بد من إعطائه وإرجاع المال للغير، زين، فهنا لا بد من النبش. طبعا هذا يقول في المباني صفحة 495 إن يمكن أن يقال أن الدفن يكون غير شرعي، فلا يكون النبش حرامين إذا دفن معه مال وغصبه. وكذلك ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته، إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد. زين، هو المحذور الأشد بعد هو هذا وياه مستند ما طول محذور أشد. إذا ماكو محذور أشد ودفن الميت في مقبرة مملوكة لشخص من دون إذنه، هذا واضح أن الدفن غير شرعي، لأن الدفن لابد أن يكون في مكان مباح، والدفن في مكان الحرام لا يقع مصداقا للدفن الشرعي، فلهذا هنا يجوز بل يجب النبش مع عدم رضا المالك. نعم نعم، إذا كان النبش يتولد منه محذور أشد، زين، فلا بد أن نبقيه، زين، مثلا إذا انطلع بعد ماكو مكان آخر فيبقى بلا دفن، أو إذا انطلع يعني نخرجه ونبشه هذا لعله تقطع أوصاله، زين، فهنا بعد هذا محذور أشد، إما نبقيه في ملك الغير هذا حرام، وإما نخرج يعني ننبش إذا ما يستلزم محذور ماكو مشكلة يجب النبش، زين، ما عدم رضا المالك. أما إذا استلزم محذور مثل أنه إذا نبشه ماكو مكان أصلا ندفنه بعد، أو أكو مكان ولكن من النبش تتقطع أوصاله، فهنا هذا محذور أشد، فهنا شو نسوي؟ نقول بعد ما يصير النبشة ولا بد من إرضاء المالك. فلهذا يقول: ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته، إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد، كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله على حرمة الميت كحرمة الحي، أو تقطع أوصاله بالإخراج أو نحويه، وإلا إذا كان يستلزم محذور أشد، نعم لم يجوز أصلا، ما يصير. إذن هذاني أمراني في المورد الثالث. المورد الثالث إذا دفن معه مال مغصوب، زين، أو دفن في ملك الغير، فهنا نقول يمكن أن يقال أن الدفن في هذين الموردين ليس مشروعا. نعم، بل جوازه، جواز من جواز النبش، إذا فرض كون النبش موجبا لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب، يعني الدافن لم يكن هو الدافن الغاصب، محل إشكال. هسه محل إشكال بجهتين، جهة للجواز وجهة لعدم الجواز. أما الجواز أطلاقات حرمة التصرف في ملك الغير، زين، مجرد أنه يوجب الهتك، والهتك هنا بعد لا يقف أمام التصرف في ملك الغير. نعم، قلنا إذا كان محذور أشد مثل تقطع أوصاله أو يكون بلا دفن كبقاء بلا دفن، هذا محذور أشد يقدم. أما مجرد الهتك كان يخرج جسده، زين، أو ينظر إلى عورته أو في شيء آخر، هذا لا، أطلاقات أدلة التصرف في ملك الغير بالتالي توجب علينا النبش. هذا من جهة شنو؟ جواز النبش. ومن جهة عدم جواز النبش إطلاقات حرمة هتك الميت، هذا هتك للميت، فحتى إذا كان في قبالة تصرف في ملك الغير، لكن أطلاقات هتك حرمة الميت غير جائزة. فلهذين الأمرين السيد احتاط، فلهذا قال بل جوازه، جواز النبش إذا فرض كونه، كون النبش موجبا لهتك حرمة الميت ولم يكن هو الظهر الدافن الغاصب، محل إشكال. فالأحوط لزوما للغاصب، نعم، في مثل ذلك إرضاء المالك. في مثل ذلك يعني شنو؟ إذا كان موجبا لهتك حرمته، إرضاء المالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد إليه، حتى يوفق بين البقاء والتخلص من حرمة النبش والتصرف في ملك الغير من خلال إعطاء المال مثلا أو تعويض في شيء معين لإرضائه. هذا هو المورد الثالث. المورد الرابع، إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو بلا تحنيط، تدل أن أمور واجبة، غسله، تكفينه، تحنيطه، زين، مع التمكن منها طبعا، مع التمكن غسل مثلا نروح للتيمم، أو مع عدم التمكن من التكفين لعله يمكن أن يدفن عاريا، بلا تحنيط يسقط، أو تبين بطلان غسله، لا شوف أول مرة ما غسله له، أو غسله ولكن غسل باطل، ما كفنه أو تكفينه مو صحيح، ما حنطه أو تحنيطه مو صحيح. في كل هذه الموارد، زين، أو لكون الدفن على غير الوجه الشرعي، لأن قلنا احنا نخليه على الجهة اليمنى ووجهه للقبلة، إذا كان بالمقلوب أو مدفون على ظهره أو على بطنه، هذا دفن غير شرعي. في كل هذه الموارد، إذا دفن بلا غسل أو بغسل باطل، أو بلا تكفين أو تحنيط، أو بتحنيط أو تكفين باطل، أو دفن على غير وجه شرعي، هذا كله لا يسمى دفن شرعي، لا يسمى بالدفن الشرعي، بالتالي هذا بعد يجب النبش. نعم، فلهذا قال أو تبين بطلان غسله أو تكفينه أو تحنيطه، أو لكون دفني على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة، أو في مكان، هذا المصداق الأخير اللي ذكره، أوصى بالدفن في غيره، قال دفنوني في كربلة، هم دفنون مثلا في محافظة أخرى، زين، فهنا نقول فيجوز نبشه. هنا الجواز بمعنى مشروعية اللي تتناسب، التي لا تتنافى مع الوجوب، فيجوز يعني يشرع نبشه في هذه الموارد. ليش قال يجوز؟ لأن احنا كلامنا وين؟ بالاستثناء من المحرمات، كلامنا في القاعدة حرمة النبش، متى لا يحرم؟ يعني متى لا يحرم، يعني متى يجوز؟ والذي يجوز إما أن يكون واجب النبش، وإما أن يكون جائز، مو بس واجب، فقط جائز. هنا ونحو ذلك فيجوز نبشه، هنا بمعنى يجب نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم من ذلك من النبش، هدك حرمت لحرمته، إذا لم يلزم هدك حرم لحرم هدك لحرمته، وإلا إذا دفن بلا غصن أو بلا تحنيط أو بغصن باطن أو أوصى في مكان ودفن في مكان آخر، وكان النبش ما يستلزم الهتيك كل زين، يجب النبش. نعم. أما إذا كان يستلزم الهتك فهنا السيد يحتاط يستشكيل. هنا الاستشكال من جهتين، يعني جهة للجواز وجهة المن لعدم الجواز. اطلاقات حرمة الهتك تشمل هذا المورد بعد ما من يقدر، واطلاقات وجوب التجهيز هذا ما مجهز صحيح. فبالتالي هنا السيد لم يزب بأحدهما، قال إشكال احتياط وجوبي. زين، هذه المسألة، مسألة 326. إلى الآن ذكرنا أربع موارد في جواز النبش اللي هي استثناءات لحرمة النبش. قلنا أن مسألة 325 يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده، ويستثنى من ذلك موارد. ذكرنا موارد أربعة، وأكو مورد ذكرناه في مسألة البارحة 324 إذا تتذكر، قال نعم إذا أوصى بالنقل إليها على المشاهد ولم يكن موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا في غيرها يجب النبيش والنقيل. نعم، ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منه محذور آخر. إذن لدي خمس موارد لجواز النبش أو مشروعية النبش. نعم. مسألة 326، يقول السيد لا يجوز على الأحوط لزوما توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيدا لنقله للمشاهد المشرفة مثلا. هذا الشق الأول. في بعض الشروحات وفي بعض الرسائل العملية يقول كما يفعله كثير من الشيعة يدهم الله كذا، أو عوام الشيعة زين، يخلوه أمانة وين يخلوه؟ يخلوه مثلا في مكان معين ويبنون عليه، مو دفن، مو جوا الأرض، مو موارات، لا، وضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيدا لنقله إلى المشاهد المشرف. هذا يجوز أو لا يجوز؟ زين، كثير من الفقهاء ما يجوز على نحو الفتوى، ولكن السيد يحتاط لزوما، لا يجوز على الأحوط لزوما توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيدا لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلا. يعني لعله يدخل في الهتك، زين، يعني لعله يدخل في الهتك، أو لعله يتنافى مع التعجيل في التجهيز، زين، وهكذا. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، كما لا يجوز على الأحوط لزوما وضعه في براد أو نحو البراد لفترة طويلة من غير ضرورة. شوف فيها هذا أيضا الثاني نفس الأول من حيث الملاك. إما هذه حرمة للهتك، زين، يعني بيها شبهة حرمة الهتك، أنه هتك حرمة الميت كحرمتي حرمتي حرمة الميت كحرمة الحي. فهنا فبالتالي هذا من يخليه فترة طويلة لعله هذا بيها حرمة، لعله فيها نوع من الهتك، فلهذا السيد احتاط لزوما. نعم من غير ضرورة، أما مع الضرورة أنه ماكو مكان ندفنه، وإذا ندفنه في هذا المكان معركة ذولا راح ينبشون المكان ويفجرون المكان، فإحنا مضطرين أن نخليه في براد عندنا في اللاجات فد يومين ثلاثة أيام أربعة على ما تسمح لنا الفرصة وتسمح لنا الفرصة في دفنه في مكان أمين. فهذان موردان السيد يحتاط لزوما فيهما، الأول التوديع ثم النقل، والثاني لا، وضع في براد أو نحو البراد لأجل نقله بعد فترة. في كلا الأمرين فيه شبهة الهتك وحرمة الميت كحرمة الحي، أو فيها أنه هذا خلاف التعجيل، الأول أولا لعله. زين، الظاهر الفقهاء أنهم من يقولون فتوى لعله هذا يعتبروا أنه هذا هتك، زين، بلا مبرر. زين، مسألة 327، يقول السيد لا يكفي، نعم، لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب. هذه مسألة خلافية، هذه السراديب الآن مسألة ابتلائية موجودة، أن هناك المقابر فيها سراديب، زين، يعني جوا سرداب وبغرف خانات صغار زين يخلون الميت بي زين هذا الدفن في السرداب جائز أو مو جائز؟ بعضهم يقول جائز بعضهم يا سيدي يستشكل زين هنا يفصل يقول لا يكفي في الدفن دفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبه التابوت. أن سيدي هنا لعله من يقول هيجي عدم صدق الدفين هذا ما يسمى موارات زين. نعم يكفي إذا كان بابه مبنيا باللبن أو نحو اللبن طابوق بلوك كذا مهم هذا بعد هنا يصدق الدفين. نعم فيصدق أنه هذا موارات زين وبالتالي أن الموارات هو جزء مقوم من صدق حقيقة مفهوم الدفن. ولكن الآن هسه صار عندنا صورتين مرة أنه يوضع في مكان سمه سرداب زين مجرد إغلاق الباب يعني باب هذا ما يسمى ماكو موارات هذا فتوى. ومرة لا 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 الباب تبنى زين تسد الباب باللبين أو الطابوق أو غير ذلك هذا يسمى دفن يصدق الموارات. السيد الله يحفظه في الحالة الثانية يقول ولكن الأحوط لزومان عدم فتح بابه لإنزال ميت. شو يسوون إذا أجي ميت ثاني يفلشون هذا المكان اللبن أو الطابوق ويدخلون ميت ثاني المكان يقول هذا احتياط لزومي زين. قال لكن أحوط لزومان حين أيد عدم فتح بابه لإنزال ميت آخر. ليش؟ إما نقول إذا استلزم ظهور جسد الميت هذا نبش وإذا لم يستلزم نقول بالتالي نشكك في صدق الدفن من الأول زين. فلهذا قال نعيد هاي العبارة لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه مجرد الباب نسده وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبه هذا ما يصدق أصلا المدفن ما يصدق. نعم يكفي إذا كان بابه مبنيا نعم هذا بعد إذا كان مبنيا باللبن هذا يسمى دفن. ولكن الأحوط لزوما حينئذ عدم فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه سواء ظهرت جسده الأول هذا نبش زين أم لم يظهر. إذا لم يظهر بعد إحنا لم يظهر شلون كان يكون في تابوت بعد هذا هنا يعني فيه شبهة النبش أو نقول عدم صدق الدفين زين. يمكن نسيد احتياط لزوم عنده يعني أكو هكذا نقول أكو شبهة مو جزم بالجزم بيمن بالحرمة أو جزم بالجواز. مسألة 328 إذا مات ولد حامل دونها. الآن واحدة حامل هي تموت وولدها موجود اثنين مسلمين أو هو يموت وهي عدلة أنا صورتان. قال إذا مات ولد الحامل دون الحامل ما بيه شيء ابنها ميت زين هذا كون ندفنه. شون ندفنه؟ نقول نطلع من بطن أمه. فإن أمكن إخراجه صحيحا وجبه. ليش وجبه؟ لعدم جواز تقطيع الولد هذا كون ينطلعه ويخرج ولد زين وتجرى عليه التجهيز الواجب عليه وكذلك الدفن. والا شنو يعني ما يمكن اخراج الصحيح اذا اريد نحافظ على حياه الحامل. والا جاز تقطيعه. ليش؟ لان الضرورات تقدر بقدرها. زاد حديث وهب صفحه 496 جزء الثاني المباني هاي بها روايه طبعا. ويتحرى الارفق بالارفق قد يكون اربع قطع قطعه يطلع وقد بينما اذا قطعنا خمسه ما يجوز الارفق بالارفق زين. ومره لا ماكو الا قطع 12 قطعه الارفق بالارفق. وان ماتت الصوره الثانيه هي ماتت وولد عدل حي وان ماتت هي دون شق بطنها من الجانب الايسر اذا كان ذلك شق البطن من الجانب الايسر اوثق ببقاء الطفل وارفق بحياته. ليش؟ طبعا لوجوب حفظه مهما امكن. ما رواه ابن أبي عمير زاد نصوص أخرى صفحة 497 جزء الثاني المباني. وإلا شنو وإلا؟ إذا لم يكن الشق الأيسر وشق بطنها من الجانب الأيسر أوثق نقول نختار ما هو كذلك يعني نختار أي جهة يكون هكذا أوثق ببقاء الطفيل. ومع التساوي يقول لك انا اشق الايمن اشق الايسر نفس الشيء، كلاهما فيها فيهما في وثوق في اخراجه سليما، نقول نتخير. نعم. ثم يقول يخاط بطنها وتدفن كما دل عليه ما رواه عمر بن أذينة قال يخرج الولد ويخاط بطنها، صفحة 497 جزء الثاني المباني. زين، إذن هذه المسألة بينت لنا بينت لنا هذه المسألة صورتين، إذا ماتت هي دون الولد أو مات الولد دونها. المسألة الأخيرة اللي هي عبارة عن 2 3 4 صور، أنه هذا الميت مو كامل، ما موجود بكله، فإذا ما موجود بكله كيف نتعامل معه من جهة التجهيز؟ هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل يصلى عليه؟ هل يدفن؟ هذا السؤال لهذا المسألة. فالسيد الله يحفظه سوى، قال راح نقسم، سوينا 4 صور. الصورة الأولى إذا صدق عليه بدن الميت عرفا، هذا بدن كامل عرفا، وإن كان بالحقيقة هو مو بدن كامل، أكو بيه نقص مثلا إيد ما مشلوعة أو رجل مشلوعة، بس هذا بدن عرفا بدن. يقول هذا كل الأمور نسوي هي يغسل ويكفن ويحنط ويدفن ويصلى عليه ويدفن. هاي الصورة الأولى، خلنا نقرأ. إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه، ها الصورة الأولى، عرفا أنه بدن الميت كما لو كان مقطوع الأطراف، واحد إيديه مقطوعة أو رجليه مقطوعة أو رجل وإيد أو إيديه ورجليه اثنيناتهن، نقول هذا بدن الميت بعد، هذا واضح، الإيديه والرجليه ليست مقومة لبدن الميت، فهذا يصدق بدن الميت عرفا. قال كلا أو بعضا أو كان المجموع جميع عظامه مجرد عن اللحم، عظامه هاي الجمجمة موجودة، الصدر موجود، وهكذا جميع عظامه أو معظم عظامه، كان يكون إيديا ورجليا ماكو عظامه ماكو أصلا، بس المعظم موجود، الرأس والصدر وهكذا، بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره، طبعا هذا كما ورد في النص. في مثل ذلك تجب الصلاة عليه، ليش؟ لأنه يصدق عرفا أنه بدن الميت، وكذا ما يتقدمها يتقدم الصلاة من التغسيل نفس النقطة بدن ميت، والتحنيط إن وجد بعض مساجده. زين، فإحنا المساجد عندنا 7، وجدنا 3 نحنط هذين 3، والتكفين بالإزار والقميص، بل بالمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره لوجود موضوعه. زين، فإذا هذا هو الصورة الأولى، صفحة 497 جزء الثاني المباني، أدلة متعددة ومنها النصوص. أن الصورة الأولى يصدق بدل الميت عرفا، ذكر لنا موردين، أنه كمقطوع اليدين أو الرجلين أو مقطوع الأطراف كلا أو بعضا، هذا يصدق بدل الميت، أو لا عظام كله موجودة أو معظمها بشرط موجود من ضمنها الصدر. زين، فهذا أيضا النصوص نقول هذا تجري عليه كافة التجهيزات. نعم، التحنيط بحسب الموجود من المساجد وكذلك المئزار. الصورة الثانية، وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق أنه بدنه، يعني مو كل بدن، بعضه، بل بعض بدنه، هنا صور، فلو كان هو القسم الفوقاني صدره وظهره ورأسه من البدن، أي الصدر وما يوازيه من الظهر، سواء كان معه غيره أم لا، يعني بس الصدر أو يا الرأس، وجبت الصلاة عليه. هذه النصوص موجودة متعددة ومختلفة، وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محله موجودا ولو بعضا على الأحوط لزوما، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط لزوما. السيد احتاط لزوما في هذين الأمرين. زين، هذا قال وبالمئزر إن كان محله موجودا ولو بعضا عن الأحوط لزوما. نعم، وكذلك قضية التحنيط، لعله واحد يقول أنه أكو منشأ لأنه هذا ما يصدق بدن الميت، فبعد ما ليغسل هكذا يكفن بالمئزر أو يحنط، هذا ساقط عنه. المهم، ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها. جميع هذا القسم شنو؟ يعني بس عظام الصدير أو عظام الصدر والرأس أو معظمها على الأحوط لزومين. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وهو أن بعض الميت بس مو القسم الفوقاني، وإذا لم يوجد قسم الفوقاني من بدن الميت كان وجدت أطرافه كلا أو بعضان مجرد عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر، فلا تجب الصلاة عليه، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه. هذا لعدم صدق البدن عليه، لا كلا ولا بعضا. البعض مشينا احتياط لزومي لعله حال هذا البدن عرفا، لأنه بالتالي بيه القفص بيه الصدر زين، هذا لا ماكو، فبالتالي ما يصدق لا بدن عليه عرفا ولا بعضا، فبعد لا نصلي عليه ولا نغسل ولا نكفنه ولا نحنطه لعدم الموضوع. نعم دفن، اي دفن، هذا دفن عادي، اي قطعه من الانسان تدفن. الصوره الرابعه نفس الثالثه، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب مجرد لحم، لم يجب فيه ايضا شيئا مما تقدم، يعني شنو، لا غسل لا تكفين لا تحنيط لا كذا، الا الدفن، وهذا الدفن على القاعده، اي جزء من البدن الميت يدفن. والأحوط لزوما أن يكون ذلك بعد اللف بخرق، ذكر ذلك طبعا الأصحاب ولم يعثر عليه دليل، والسيد احتاط لزوما خروجا عن شبهة الخلاف. المسألة الأخيرة أنه كيف نتعامل مع السقط، هذا مرة الجنين المولود ببطن أمه يطلع مثلا عمره شهرين ثلاثة أربعة خمسة، هذا كيف نتعامل معه من حيث التغسيل والتكفين والتحنيط؟ قال السقط إذا تم له 4 أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصلى عليه. ليش لم يصلى عليه؟ بعد واضح الصلاة عليه، احنا قلنا إذا كان يعقل ومع الشك كم سنة، قلنا 6 سنوات على ما أعتقد في الصلاة عليه، إيه نعم مع الشك في المناط بلغ 6 سنوات، هو أصلا هو هذا جد عمره، كل عمره 4 أشهر زين، أصلا مو 4 أشهر هو بعد بطن أمه هذا، فمن يطلع بعد عمره حتى ما يصدق يوم هالسقط، يعني شو كنت نحسب العمر؟ عندما يخرج سليما حي نقول اليوم عمره يوم، أما مجرد في بطن 14 هذا ما يحسب من العمر. المهم فبالتالي ما يصلى عليه، أما يغسل نعم تم 4 أشهر، هذا إجماع طبعا ونصوص صفحة 502 جزء الثاني المباني، غسل وحنط وكفن ولم يصلى عليه، وإن كان لدون ذلك يعني أقل من 4 أشهر لف بخرقة على الأحوط وجوبا زين، وذكرنا هاي ليش لفه بخرقة، ودفن نعم يدفن يدفن واضح الدفن، أما البقية لا زين. لكن الذي يكون أقل من 4 أشهر تارة يكون تام الخلقة وأخرى مو تام الخلقة، السيد يقول إذا كان تام الخلقة لكن لو كان مستوى الخلقة 3.5 أشهر وطلع زين، سقط 3.5 أشهر زين طلع تام الخلقة، نقول احتياط لزوم نتعامل معه معاملة 4 أشهر. ليش؟ مو ليش يعني شنو، يغسل ويكفن ويحنط ويدفن. طبعا هذا الاحتياط اللزومي منشئ شنو، روايات، بعض الروايات ذكرت ذلك ما رواه سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن، قال نعم كل ذلك لا كل ذلك يجب عليه إذا استوى. لكن فسر في رواية الحسن بن جهم قال سمعت أبو الحسن الرضا عليه السلام يقول قال أبو جعفر عليه السلام إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما زين، ثم تصير علقة 40 يوما، ثم تصير مضغة 40 يوما، فإذا أكمل 4 أشهر، شوفنا ماذا على 4 أشهر زين، بعث الله ملكين فلا زين ملكين فيقولان يا ربي ما تخلق ذكرا أو أنثى، فيؤمراني ومثله. رواية محمد بن إسماعيل، يعني رواية سوت المدار على 4 أشهر، ورواية سوت المدار على اليمن على تام الخلق، ورواية فيها ضعف سندي، فالقدر المتيقن أنه إذا كان 4 أشهر تجرى عليه جميع التجهيز ما عدا صلاة عليه، إذا كان أقل من 4 أشهر إذا لم يكن تام الخلق بعد بس يدفن ويلف بخرقة احتياط وجوبي، إذا كان تام الخلقة زين وأقل من 4 أشهر احتياط لزومي يتعامل معه معاملة 4 أشهر. هذا هو المقصد الخامس. المقصد السادس غسل المسي الميت يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.